بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أن الإجماع على ضمان القيم بالقيمة على تغيير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا. أيضا هذا البحث يتوقف على تذكرنا لما قلناه سابقا من أن عنوان ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة قد وقع في معقد إجماع الفقهاء، وقلت هناك لا بد أن نفهم مرادهم من لفظ المثل حتى نأخذ ذلك المراد في مورد الإجماع، ولا يمكننا أن نعتمد على قول بعض الفقهاء في فهم المراد من لفظ المثل لاختلافهم في تفسير المثلي. وعليه السلام ورحمة لا بد أن نحرز أن هذا الشيء مثلي باتفاق الكل حتى نقول بوجوب ضمانه بالمثل. أما إذا كان الشيء مشكوكا في أنه مثلي أو قيمي كما في مسألة الذهب والفضة الغير المشكوكين سلام ورحمة الله، والنحاس والحديد والرصاص قبل إذابته وصبه في القوالب ومثل الرطب والعنب والتمر والزبيب إلى غير ذلك من الأمور التي اختلف الفقهاء في كونها مثلية أو قيمية، فذهب بعضهم إلى كونها مثلية وذهب البعض الآخر إلى مثلها إلى كونها قيمية. ففي الأمور المشكوكة التي لم يقم الإجماع على كونها مثلية أو كونها قيمية، قلنا هناك الأصل فيها أن نحكم بكونها مثلية، هذا من ناحية المثل وقد بينا ذلك وفصلناه. الآن إذا عرفنا هذا نقول وعليكم السلام، لو سلمنا بقيام الإجماع على ضمان القيم بالقيمة، هناك نتحدث عن المثل الآن القيمي، لو سلمنا بقيام الإجماع على ضمان القيم بالقيمة، فهل يمكننا الاعتماد على الإجماع في ضمان قيمة الشيء المشكوك في كونه قيميا أو مثليا؟ كما نفس هذه الأمثلة التي ذكرناها، الذهب والفضة غير المشكوكين، النحاس والحديد والرصاص قبل إذابتها بالنسبة إلى رطب والثمر والعنب، هذه الأمور المختلفة فيها، فهل يمكننا أن نعتمد على الإجماع لإثبات كون الشيء مثليا أو قيميا أو لا، أو لا يمكننا الاعتماد على الإجماع؟ يقول الشيخ الأعظم لا يمكننا الاعتماد على الإجماع فيما إذا شككنا في أن الشيء مثلي أو قيمي. طيب ما هو العلاج وما هو الحل؟ لا بد من حكم هنا. يقول نتمسك بإطلاق الأدلة، نتمسك بإطلاق الأدلة، أي أدلة، أدلة الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ونتمسك بعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بهذين الإطلاقين نتمسك ونثبت أنه مثلي ولا نثبت أنه قيمة بمقتضى إطلاق هذين الدليلين. قلنا هذان الدليلان يثبتان ضمان المثل ولا يثبتان ضمان القيمي. فنثبت ضمان المثل بمقتضى هذين الإطلاقين إلا ما خرج بالدليل، وما خرج بالدليل هو القيمي، هو ضمان القيمي. لا يثبتان المثل، نعم. ولكن يرد على هذا البيان إشكال، وهو أنكم تقولون أننا نتمسك بالعموم في الشك في كون الشيء مثليا أو قيميا ونثبت كونه مثليا، مع أن الشبهة هنا شبهة مصداقية وليس شبهة حكمية. هنا شبهة مصداقية لأننا نشك في كون هذا الشيء مثلي أو قيمي، كون هذا الشيء خارجي. الشبهة المصداقية، الشبهة الموضوعية تتعلق بالأعيان الخارجية لا تتعلق بمجمل النص، إذا كان النص مجملا أو فقدان النص أو تعارض النصين حتى نقول بأنها شبهة حكمية، وإنما هنا الشبهة شبهة مصداقية. وإذا كانت الشبهة مصداقية، أنتم قرأتم في الأصول هل يجوز التمسك بالعام لإدخال الفرد المشكوك تحت حكم العام في شبهة المصداقية؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، لا يمكن لنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فكيف تثبتون المثلية تمسكا بالعموم؟ يجيب الشيخ عن هذا ويقول ثبت في علم الأصول أن المخصص للعام تارة يكون مبينا مفهوما، من ناحية المفهوم مبين واضح، كما لو قال أكرم العلماء إلا الفلاسفة، مفهوم الفلاسفة معروف ومبين، فيخرج حكم الفلاسفة أو الفلاسفة من تحت حكم العام وهو وجوب الإكرام. وتارة أخرى يكون المخصص مجملا مفهوما ومرددا بين الأقل والأكثر، مرددا بين الأقل والأكثر. مثلا لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق، وكان لفظ الفاسق مجملا مفهوما ومرددا بين مرتكب الكبيرة فقط وبين الأعم من مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغير. طيب هنا العام حجة بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة، يعني حينما نشك أن مرتكب الصغيرة يشمله العام أم لا، نقول نعم يشمله حكم العام فهو باقٍ، باقٍ تحت حكم العام. طيب لأننا لم نعلم بخروج هذا الفرد الخاص وهو مرتكب الصغير، أما بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة فهو لا شك بخروجه عن تحت حكم العام. وفيما نحن فيه من هذا القبيل، العام هنا وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه كلها إطلاقات الضمان. هذا العام ماذا يشمل؟ هذا العام يشمل المثل، لكن المثل بمعناه العام، يشمل الاعتداء بالمثل والاعتداء بالقيمة، اعتداء المثلي واعتداء القيمي. والاعتداء القيمي قد خرج بالدليل وهو قيام الإجماع، خرج بالدليل، فيبقى المثلي تحت حكم العام. فإذا شك في شيء أنه قيمي أو مثلي ماذا نفعل؟ نتمسك بعموم الآية ونثبت أنه مثلي. لماذا؟ لأن القيمي مجمل مفهوما ومرددا بين الأقل والأكثر، وما ذكر هذا المستشكل إنما يتم فيما إذا كان الأمر دائرا بين المتباينين، حين ذاك نعم إذا دار الأمر بين المتباينين لا يمكننا التمسك بالعموم، لكن للأسف المسألة ليست، وإنما الأمر دائر بين الأقل والأكثر. حاصل الكلام في باب الضمان أن كل شيء أجمع الفقهاء على كونه مثليا يضمن بمثله، لكن مع مراعاة الصفات التي تختلف فيها الرغبات في باب الأمثال أو في باب المثل. مثلا إذا كانت صفة الحنطة الكردية مرغوبة بين الناس، هنا يجب دفع الحنطة الكردية مثلا، وهكذا بالنسبة للأرز البسمتي الهندي إذا كان مرغوبا يجب حين بعد التلف يجب دفع الأرز البسمتي الهندي حتى لو نقصت القيمة وقت الدفع أو مكان الدفع عن قيمة التالف، لأن الفقهاء أجمعوا على أنه لا اعتبار بالتفاوت أبدا. هذا واحد. فالمثل مضمون بمثله سواء كان أكثر قيمة أو أقل قيمة أو مساويا لقيمة التالف في جميع هذه المواد. هذا أولا. وكل شيء أجمع الفقهاء على كونه قيميا يضمن بالقيمة حتى وإن كان له مثل، كما في مسألة الكرباس له مثل، أو كان مثله في ذمة المالك كما في مثال العبد لو أتلف عبده، هنا لا يحكم بالتهاتر القهري كما قلنا. هذا ثانيا. وثالثا، كل شيء شك في كونه مثليا أو قيميا فإنه يحكم بكونه مثليا، وذلك تمسكا بعموم الأدلة، أدلة الضمان بالأدلة العامة في مورد الشك، لكن بشرط ألا تختلف قيمة المدفوع عن قيمة التالف، بشرط هذا، لأنه إذا اختلفت القيمة قيمة المدفوع عن قيمة التالف، مثلا لو كانت قيمة التالف 10 دنانير وكانت قيمة المدفوع مثلا 5 دنانير فإنه يلحق بالقيمة، لماذا؟ لأن العرف عرف الناس يرى المماثلة في الجنس والقيمة، فإذا كان هناك اختلاف، الاختلاف المعيار فيه الرجوع إلى القيمة. ثم يقول الشيخ الأعظم: فتأمل، فتأمل لعله إشارة إلى أنه حتى في صورة اختلاف قيمة التالف وقيمة المدفوع يلحق بالمثل ولا يلحق بالقيمة. لماذا؟ لقاعدة التمسك بالعام، نتمسك بالعام في الشيء المشكوك خروجه عن تحت حكم العام. إلى هنا تم البحث عن هذا الأمر. أي أمر؟ الأمر الرابع. يبقى بيان الأمر الخامس حتى نصل إليه. ثم أن الإجماع على ضمان القيم بالقيمة على تقدير تحققه، على تقدير تحقق هذا الإجماع لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمع على كونه قيميا. يعني إذا شككنا في كون الشيء قيميا لا يمكننا الاعتماد على الإجماع. نعم. ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل. لماذا يجب الرجوع إلى المثل؟ تمسكا بأي شيء بمقتضى الدليل السابق. الدليل السابق ما هو؟ ما عرفتم الدليل السابق؟ الدليل السابق هو اطلاقات الأدلة، أدلة الضمان على اليد ما أخذت، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. بمقتضى الدليل السابق وهو عموم على اليد ما أخذت وعموم الآية بمثل ما اعتدى عليكم، فإذا الظاهر لأنه يظهر من هذه الآية المثل إلا ما خرج بالدليل، بناء على ما هو الحق المحقق من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما. هذا قلت، هنا أنتم تقولون نتمسك بالعموم لإثبات المثل، لكن هذا إثبات كون الشيء مثليا أو قيميا هو من موارد الشبهة المصداقية، ولا يمكن لنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول لا، هذا بناء على ما حققناه في محله من علم الأصول من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما. هنا التخصيص على قسمين: تارة يكون مبينا مفهوما، وتارة يكون مجملا مفهوما، وما فيما نحن فيه كذلك. المخصص بالمجمل مفهوما المتردد، هذا المخصص متردد بين الأقل والأكثر، لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك، يبقى بل يبقى تحت حكم العام. وفيما نحن فيه هكذا، نحن نعلم أن المثل عام شامل للمثل والقيمي، وقد خرج القيمي بالدليل الخاص، لكن الدليل الخاص مجمل مردد لأنه إجماع مردد. فإذا شك في شيء أنه قيمي أو مثلي نتمسك بالعام، نتمسك بالعام فمعنى يضمن بمثله. فحاصل الكلام أنما حاصل الكلام في مسألة الضمان في باب الضمان، فحاصل الكلام أنما أجمع ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل. هذا إذا تلف بيد المتلف يضمن بمثله مع مراعاة الصفات التي يختلف بها الرغبات، رغبات الناس. إذا كانت الحنطة الكبائية، الحنطة الكردية أو الأرز البسمتي بهذه الصفة تختلف بها الرغبات، يجب دفعها. نعم. في باب المثليات. وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع، حتى لو نقصت القيمة في زمان الدفع، أو مكانه، اختلف المكان عن قيمة التالف بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت. الفقهاء أجمعوا على أنه لا اعتبار بالتفاوت القيمي في الأمثال، فالمثل مضمون بمثله سواء كان أكثر قيمة أو أقل قيمة، أو كان مساوي الكل. نعم. مضافا إلى الخبر الوارد مضافا إلى الإجماع يدل على إهمال التفاوت الخبر الوارد في أن اللازم على من عليه دراهم الثابت في ذمة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان. كيف؟ أنا تداينت منك دراهم، تداينت منك دراهم، هذه الدراهم تلفت، يجب علي أداء مثلها، أداء مثلها، ولكن لو أسقطها السلطان عن التداول كما الآن سقط صدام غير الدينار العراقي، هذا واحد، أو هو نفسه السلطان قال هذا الدينار لا اعتداد به غير العملة، أنا في ذمتي هذه الدراهم، فماذا يجب علي؟ يجب علي أن أدفع هذه الدراهم التي أخذتها منك، مع العلم أن هذه القيمة، هذه الدراهم سقطت عن القيمة. نعم. مضافا إلى الخبر الوارد في أن اللازم على من عليه، يعني على الشخص الذي عليه دراهم، الثابت في ذمة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروج غيرها، غير هذه الدراهم، روج بمعنى ماذا؟ سك غير هذه الدراهم، نشر غير هذه الدراهم، هي الدراهم الأولى، اللازم عليه هي الدراهم الأولى، فيجب عليه أن يدفع الدراهم الأولى. وما أجمع أيضا، إذن هنا ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل، كثرت القيمة قلت القيمة كانت مساوية، وما أجمع على كونه قيميا يضمن بماذا؟ يضمن بالقيمة بناء على ما سيجيء، هذا هناك الأمر السابع سوف يأتي من الاتفاق على ذلك على الضمان بالقيمة، وإن وجد مثله كما في مسألة الكرباس ذكرناه ذراع من الكرباس، أو كان مثله في ذمة المالك بناء على مثال العبد حيث ذكرناه. نعم. أو كان مثله، كان مثل القيمة في ذمة المالك كما في مسألة العبد، وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي، في حالة الشك يلحق بالمثلي تمسكا بأدلة الاختلاف، هذا مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع، ما هو المدفوع والتالف. أما في صورة الاختلاف إذا اختلفت قيمة المدفوع عن قيمة التالف ألحق بالقيمة، يلحق بالقيمة، فتأمل تأمل أنه حتى مع الاختلاف يلحق بالمثل ولا يلحق بالقيمة تمسكا بالعموم. الخامس، الأمر الخامس أو الفرع الخامس، ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد انتهى. هذا الفرع الخامس أو الأمر الخامس من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد، وهو فيما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل. مثلا لو تلف 10 كيلوات أو 5 كيلوات من الحنطة، حقة من الحنطة، بعبارة أخرى حقة من الحنطة قيمتها المتعارفة ب 250 ليرة، ولكن هذه الحنطة لم توجد الآن، يريد أن يدفع هذه الحنطة، لم توجد الآن يوم التلف، لم توجد يوم التلف إلا ب 500 ليرة سورية، فهل يجب على المتلف شراء الحنطة بهذا السعر المرتفع قيمتها الأولى حتى يدفعها مثلا، لأنه هو ما عنده حنطة حتى يدفعها. فهل يجب عليه شراء المثل بقيمة مرتفعة؟ هنا العلامة في القواعد تردد في وجوب الشراء، قال في وجوب الشراء تردد. منشأ هذا التردد من أين جاء؟ منشأ هذا التردد أولا قاعدة الضمان. قاعدة الضمان ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يدفع المتلف المثل ولو كان بقيمة زائدة، قبل قليل ذكرت حتى لو كان بقيمة زائدة فيجب عليه الشراء. ولكن هناك قاعدة أخرى وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار ماذا تقتضي؟ تقتضي نفي الضرر. هذا الضرر من أين؟ ضرر على من يكون؟ الضرر على المتلف، لأنه إن اشترى المثل بقيمة أو المثل بقيمة زائدة يكون ضررا عليه. فإذا قاعدة الضرر تنفي الضرر المترتب من شراء المثل بالقيمة الزائدة، لا سيما إذا لم يكن التلف بالغصب أو نحوه. وبعبارة أدق، إذا أعطى القابض المتلف المثل للمالك بعد شرائه بقيمة زائدة يكون ضررا عليه. فقاعدة الضمان يقول يجب الضمان، قاعدة الضرر نفي الضرر تنفي الضرر عن المشتري، هنا حصل التردد. من جاء هذا التردد؟ ويقول الشيخ العظم في صورة هذه المسألة وحكم هذه المسألة، هنا الزيادة من أين جاءت؟ زيادة القيمة. يقول إن كان ازدياد قيمة المثل عن ثمن المثل من جهة ارتفاع القيمة السوقية، في السوق ارتفع السلعة سعرها ارتفع في السوق، سواء حصل ازدياد القيمة لكثرة رغبات الناس، الناس اقبلت على شراء هذا المثل بحيث انتهى من السوق فارتفع سعره كما شأن كثير من السلع الآن، هكذا يكون حالها، كثرة اقبال الناس عليها توجب ارتفاع سعرها يرتفع السعر، هذا واحد. او كان لقلة وجود المثل، ايضا اذا كان المثل قليلا ايضا يرتفع سعره. مهما كان، سواء لكثرة الرغبات او لقلة الوجود، فانه يجب على القابض شراء المثل. باي دليل؟ بمقتضى ضمانه للعين، أدلة الضمان هنا. ولا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الشراء بأي ثمن كان، يجب عليه شراء المثل حتى يدفعه للمالك بأي ثمن كان حتى لو كان بأضعاف المضاعف. هذا القول صريح الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، بل في كتابه المبسوط ادعى عليه الإجماع، قال هذا بالإجماع. ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا يجب عليه الشراء ولو بأعلى قيمة؟ هو أولا التمسك بالعموم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا أخذ هذا المثل من المالك وأتلفه، فيجب عليه أداء المثل مهما كان سعره مهما ارتفع سعره. وكذلك فتوى الفقهاء بوجوب المثل في المثل والقيمة في القيمة، فيجب عليه الشراء حتى لو كان بأضعاف القيمة. ويقول الشيخ الأعظم يؤيد هذا الحكم فحوى ومفهوم حكم الفقهاء بالتنزل. ماذا يعني حكم الفقهاء بالتنزل؟ يعني لو نزلت القيمة، قيمة المثل حين الدفع، تنزل قيمة المثل عن يوم الدفع عن قيمة التلف التالف، لكن يوم التلف هذا هل يوجب الانتقال؟ الآن القيمة قليلة صار أقل، لو قلت التالف كان سعره مرتفع، لكن الآن يدفع، يجب على المشتري أو على الضامن أن يدفع القيمة، القيمة قلت، هل يجب على البائع أن يرفض ولا يأخذ المثل، بل ينتظر حتى يرتفع سعر القيمة أو يكون مساويا، أو يأخذ القيمة؟ يقول لا، الفقهاء قالوا هذا لا يستوجب أن ينتقل إلى القيمة، تنزل القيمة لا يوجب الانتقال إلى القيمة. طيب، فبناء على هذا لو نزلت قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، إلى القيمة، بل يجب دفع المثل حتى وإن كانت قيمته أقل. فإذا كان المعيار هو المثل، المعيار والميزان المثل حال تنزل القيمة، كذلك يكون المعيار والميزان هو المثل في حال ارتفاع القيمة. في حال التنزل المثل هو المعيار، كذلك من باب أولى في حال الارتفاع المثل هو المعيار. لكن هنا قول آخر في هذه المسألة، وهو يجب شراء المثل حتى لو سقط المثل زمان الدفع عن المالية، حتى لو سقط عن المالية. مثلا لو قبض ثلجا بالعقد الفاسد، وتعرف الثلج آيس، لو قبض ثلجا بالعقد الفاسد، ها، قبضه بالصيف لكنه أراد أن يرده بالشتاء، وجب عليه رد الشتاء، بالشتاء الثلج له قيمة؟ لا قيمة. هو ماذا يفعل؟ هو يفعل به بالصيف. أو قبض ماء بالعقد الفاسد، فيجب عليه دفع مثل الماء، لكن عندك دفع، إن دفعه عند النهر ماذا يفعل به عند النهر؟ هل له قيمة عند النهر؟ الماء عند النهر، هو باعه في الصحراء يقبضه عند النهر، هذا اثنين. أو أخذ منه دنانير وسقطت عن المالية، سقطت عن الاعتبار، يجب عليه أن يدفع ماذا؟ يجب عليه أن يدفع المثل حتى لو سقط عن المالية، حتى لو سقط عن المالية. لكن هذا ليس، يعني هذا ليس بصحيح، يعني لأنه هذا ليس بمثل، حين السقوط عن القيمة لا يكون رافعا للضمان، لما يسقط الدينار عن القيمة يصبح ورقة خالي، لا يكون رافعا للضمان أصلا، فلا يلدف عليه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما أخذه كان له قيمة، الآن هذا ليس له أي قيمة. الآن وبعدين يجي مسألة لا ضرر ولا ضرار تأتي. هو ضرع عليها حتى نضمن حقك، معناه أنه لا يجب على أن لا، فمعناه لابد أن أدفع القيمة الحقيقية، يعني يوم الدفع هنا، يعني يوم عندما تلف يوم قبضت كم كانت قيمته، ويوم التلف يوم تلف كم كانت قيمته، هنا يجب عليه لأنه يوم الدفع. نعم، على كل هذا كله من ناحية ازدياد قيمة المثل عن ثمن المثل لارتفاع القيمة السوقية. يبقى شيء آخر إن شاء الله يأتي في محله. ذكر في القواعد، ذكر من هو العلامة الحلي في القواعد، أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد. قلت منشأ التردد لقاعدة الضمان ولقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أقول كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة، هنا أي القيمة من أين تزداد، ارتفاع الثمن من أين يزداد، لزيادة القيمة السوقية للمثل، بأن صارت قيمته قيمة المثل أضعاف قيمة التالف يوم تلفه ارتفعت القيمة. نعم، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء حتى لو كان بأضعاف مضاعفة، لا إشكال، يجب، لا إشكال بين الفقهاء ولا خلاف بين الفقهاء ولا خلافة، كما صرح به بهذا الحكم في خلاف الشيخ الطوسي حيث قال إذا غصب ما له مثل، مو غصب ما له مثلي، لا مثل، إذا غصب ما له يعني شيء له مثل، نعم، كالحبوب، الحبوب لها مثل، واللحوم في بعض النسخ، في بعض النسخ اللحوم والأدهان كلها هذه لها مثل، فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان، سواء كان مرتفعا كان قليلا، نعم بلا خلاف، وفي المبسوط يشتريه بأي ثمن كان إجماعا. شايف هنا في كتاب المبسوط قال الشيخ الطوسي بالإجماع مهما ارتفع سعره، انتهى كلام الشيخ الطوسي. ووجه الحكم لماذا يعني يجب عليه الشراء حتى لو كان بأعلى ثمنا أو أعلى قيمة؟ عموم النص، عموم النص. ما هو عموم النص؟ هو على اليد ما أخذت حتى تؤديه، عموم النص. والفتوى المفهوم من فتوى الفقهاء عموم الفتوى، نعم، والفتوى بوجوب المثل في المثل، هكذا أفتى الفقهاء وجوب المثل في المثل، ويؤيده ويؤيد هذا الحكم وهو وجوب الشراء ولو بأضعاف القيمة فحوى. فحوى ما هو المفهوم، يعني المفهوم من حكم الفقهاء، فحوى حكمهم، حكم الفقهاء بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة. إذا قلت القيمة وتنزلت القيمة هل يوجب الانتقال، يعني قيمة المثل هل يوجب الانتقال إلى القيمة؟ هل يجب على المشتري على المالك أن ينتظر حتى يرتفع السعر أو يكون مساويا؟ لا، لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم هذا الاحتمال. ها طيب، الآن فحوى الأولوية أين، يعني هذه الأولوية، وجه الأولوية أين؟ إذا كان المعيار المثل في حال التنزل، أيضا المعيار واحد وهو المثل في حال ارتفاع القيمة، فمن باب أولى. نعم، بل ربما احتمل بعضهم ذلك، احتمل بعضهم بعض الفقهاء ذلك، يعني المثل مع سقوط المثل في زمان الدفع على المالية، حتى لو سقط المثل على المالية يجب عليه دفع المثل، يجب عليه دفع المثل. ما يضرب هنا يقول كالماء على الشاطئ، هو أخذ منه ماء ليس على الشاطئ وأراد أن يدفع، دفع له ماء على الشاطئ على النهر، ماذا يفعل به؟ نعم، والثلج في الشتاء، هو أخذ منه الثلج في الصيف، وشو فائدته في الشتاء؟ ماذا يفعل به في الشتاء؟ وكذلك مسألة الدينار، الأموال التي تسقط عن المالية أو عن الاعتبار. نعم، والثلج في الشتاء. وأما إن كان لأجل هذا صار عليكم طويل يعني حتى لا هذا ارتفاع السعر من أجل تعذر المثل.